الأخ محمد لعله يريد أن يسأل يعني حول
الله. يتفضل.
تفضل يا محمد.
يعني جهاد المرأة كيف يكون؟ فأنه باستخدام يتوسع يعني في مسألة جهاد المرأة. يقوم الرجال بتدريب النساء على حمل السلاح. هذا إن تعليق على المسألة يعني.
هناك باسم الإسلام وفي بعض البلاد باسم باسماء أخرى يعني طبعا.
أنا ما في داعي.
والأخ يقول لأن الآن في السودان باسم الجهاد في سبيل الله يدربون النساء ويدربونهم كما يدربون الرجال على حمل السلاح وإطلاق النار ونحو ذلك من الأشياء. وطبعا أظن الذين يقوم بتدريبهم الرجال أليس كذلك؟ الرجال هم ليس. وماذا يلبسن يعني يا محمد؟
نعم.
ماذا يرتدين؟
الله هو لباس كلباس الرجال يعني.
كلباس الرجال.
نعم.
ما أدري إذا كان الأخ السائل عنده فكرة سابقة حول التصفية والتربية. سمعت قرأت شيئا؟
نعم.
مثل هذه الأمراض التي تنتشر وتزداد انتشارا يوما عن يوم، هذه لا يسأل كيف معالجتها، وإنما يؤكد لنا أن الطريق هو أن نظل سالكين في تحقيق التصفية والتربية، لأن معالجة هذه الأمراض هي كالطبيب الذي يعالج مرضا ظاهرا على بدن المريض ولا يعالج المرض من جذوره المتمكنة من قلب هذا المريض الذي يطفح على جسده أثر ذلك المرض الداخلي. ولذلك فمن الخطأ أن نشغل أنفسنا فيما لو كنا نستطيع أن نعالج مثل هذه الأمراض الظاهرة، من الخطأ أن نشغل أنفسنا لمعالجتها أو في معالجتها، لأن هذه المعالجة لا تكون معالجة شافية ما دام أن المرض لا يزال متمكنا في قلب المريض. وهذا أقول مع القيد الذي ذكرته، وهو إذا كنا مستطيعين معالجة هذا المرض الظاهر، وهذا ليس في ملكنا ولا في طوقنا، لأن الأمر في يد هؤلاء الحكام الذين انحرفوا عن الحكم بالكتاب والسنة انحرافا كثيرا أو قليلا، كلهم بحسبه. ولذلك فليس علينا إلا أن نحقق قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه مع ضميمة حديث نبي صلى الله عليه وسلم إليه، أعني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مع استمرارنا على العمل بحديث الرسول عليه السلام الذي رواه أبو بكر الصديق حينما خطب في الصحابة وذكر ما معناه، أنه قال: إنكم لتتأولون هذه الآية بغير تأويلها، ثم ذكر الحديث الذي يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، بعد ذلك لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. إذن فنحن لا نستطيع أن نعالج هذه الأمراض لأنها صدرت ممن القوة بيده، لكن نستطيع أن نطبق الآية مع حديث الرسول عليه السلام وهو أن نستمر في الدعوة وبالتي هي أحسن. ذاكرين أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مرتبة واحدة، وإنما هي ثلاث مصرح بها في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو الحمد لله معروف عند طلاب العلم جميعا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أريد من تذكيري بهذا الحديث أننا حينما نقول لا نستطيع أن نعالج هذا النوع من المرض الذي ذكرته وأمثاله مع الأسف كثير وكثير جدا، فنحن نقول آسفين أننا لا نستطيع أن نأمر بالمعروف في أكثر الأحيان من الدرجة العليا وهي تغيير المنكر باليد، بل أصبحنا في زمن لا نستطيع أن نغير المنكر في كثير من الأحيان باللسان، فاضطرنا إلى أن نغيره بالقلب فقط لفساد الزمان. من هنا جاء فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في آخر الزمان، الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم: لهم أجر 50، قالوا منا أم منهم؟ قال منكم. وعلل ذلك، وهنا الشاهد، لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. إذن ليس علينا في زمن الفتن هذه التي أحاطت بنا إلا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وفي حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا أذكر بمثل قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا شك ولا ريب أبدا أن هناك فرقا واضحا بين كفر الكفار وعنادهم المستمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إعراضهم عن الإيمان بصدق نبوة الرسول عليه السلام، حتى وعظه الله عز وجل بمثل هذه الآية فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لم يؤمنوا بالقرآن وببعثة الرسول عليه السلام. قلت: لا شك أنه هناك فرق كبير بين كفر الكفار الذين عناهم القرآن بهذه الآية وبين هؤلاء المسلمين الذين ينحرفون في كثير من الأحكام الشرعية عنها، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم. وهنا تأتي الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، وبخاصة إذا كنا نحن نقوم بما نستطيع من تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خشية الاغترار والوقوف عند ظاهر الآية: عليكم أنفسكم، أي لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر. ليس هذا هو المقصود من الآية، لكننا نصل إلى الحقيقة السابقة وخلاصتها أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في حدود الاستطاعة، ولا يضرنا بعد ذلك ضلال من ضل وابتعد عنا. هذا ما عندي والله أعلم.
شيخنا، تماما للكلام الطيب اللي تفضلت فيه، بماذا تنصحون المسلم الذي يعني يحب أن يحافظ على ما عليه من دين وإيمان، يعني لابد أن هناك نصيحة نصح النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، فلو يعني تتكرم علينا بنصيحة توجهنا إلها في الوقت اللي احنا بنعيش فيه من فتن ومحن وزلل ونحو ذلك، وبارك الله فيكم.
على كل حال، إذا كنت تذكر حديثا فذكرنا به وجزاك الله خيرا، وإلا فما ذكرته آنفا من الآية وحديث أبي بكر كاف إن شاء الله كجواب عما سألت، مع ضميمة أخرى وهي التي ندندن حولها دائما وأبدا، وهي أن يستمر المسلم في طلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح، وأن يتذكر الحكمة التي وردت في بعض الأحاديث ولو أنها أحاديث ضعيفة من حيث إسنادها، ولكنها من حيث دلالتها فيها حكم بالغة. منها: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، لأنني أرى حقيقة أن كثيرا من إخواننا طلاب العلم يهتمون بغيرهم أكثر مما يهتمون بأنفسهم، ولذلك فأنا أذكر بهذه الحكمة ولا أقول بهذا الحديث: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولست أعني بطبيعة الحال أن انشغاله بعيبه ومحاسبته لنفسه ينبغي أن يشغله أيضا عن التوجه بنصحه إلى إخوانه، لا، لكن لا أريد أن يعكس طالب العلم المسلم الأمر فينشغل بهداية الناس وإرشادهم ثم هو ينسى نفسه. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومع ذلك أعيد الكرة، لعل في ذهنك حديث حول هذا تذكرنا به وجزاك الله خيرا. نعم،
وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ،
وهي:
اتق الله حيثما كنت.
الوصايا كثيرة والحمد لله.
شيخنا، في حديث تذكرته في سياق من الكلام، ولعله كنا تكلمنا معكم حوله في الهاتف مرة، هو حديث غريب وما نسمعه يتكرر في مجالس إخواننا السلفيين، يعني على عظمته في المنهج والله الحمد. حديث في مشكل أثار الطحاوي وفي معجم الطبران الأوسط عن معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قال: قلنا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ فكرر الكلمة ذاتها: إنها ستكون فتن. قال: قلنا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ فكررها ثالثة، ثم كرر معاذ السؤال ذاته، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: ترجعون إلى أمركم الأول.
الله أكبر،
ترجعون إلى أمركم الأول. وهذا يؤكد القاعدة اللي دائما أستاذنا بكررها، اللي هي التصفية والتربية. لا يمكن للأمة أن تخرج من الفتن إلا بالرجوع لأمرها الأول، ولا يمكن في هذه الأيام أن ترجع لأمرها الأول دون المرور بالتصفية والتربية.
أيوة،
أليس كذلك يا أستاذنا؟
لا شك ولا ريب، والحمد لله على هذه النصيحة.
الله أكبر.
ومن ذلك قول أحد السلف وهو عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم الأمر الأول. هذا مستقى من حديث الرسول عليه السلام: عليكم بالأمر الأول.
شيخنا، تذكرت آية أيضا متعلقة بهذا، يقول الله جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
الله أكبر.
الله يجزيكم خير يا شيخ.
نعم، فتقوى الله عز وجل هي الأساس في النجاح، لكن أيضا هذا ينبغي ربطه بالعلم النافع، لأن كثيرا مما يدعى أنه من تقوى الله ليس منا بسبيل. فالعلم كما نذكر أيضا هو الأمر الأساسي الأول حتى في العقيدة، فأعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه القضية العلم النافع والعمل الصالح هو المنطلق المسلمين إذا أرادوا أن يعود إليهم عزهم ومجدهم الغافر. والله المستعان.